السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما معنى حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور؟ وهل يدخل في ذلك انتعال المرأة في الحذاء العالي؟ الحديث جاء ورد على سبب، وهو أن المرأة إذا كان لها ضرة فلا يجوز لها أن تقول أن زوجها أعطاها وأنه قال لها ما لم يعطيها ولم يقل لها لضرتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعط كما كلابس ثوبي زور، يعني إذا كان الزور الواحد جاء فيه ما جاء أنه إذا ضعف إثمه. وكان الأمر في حكمه مترتبا على الأثر المترتب عليه، على الأثر المترتب عليه، فشهادة الزور من الموبقات ومن كبائر الذنوب. لكن من شهد زورا على شيء يسير ليس كمن شهد زورا على أمر عظيم، وإن كان الكل محرما ومن الكبائر. فهذه المرأة إذا قالت لضرتها أن زوجها قال لها كذا في أمر يسير، يعني ما يمكن أن يوجد مشكلة ولا شيء، يعني متشبعة بمن أمتعك، ففعلها حرام. لكنه يختلف عما لو كان الأثر المترتب على هذا الكلام يضر بالضرة إلى حد الفراق أو دونه من ضرب وهجر ونحوه، فلا يجوز مثل هذا التشبع. وقد يوجد التشبع، لأن العبرة بعموم اللفظ، من غير المرأة، من غير المرأة، قد يكون من طالب علم، قد يكون من طالب علم يزعم أنه قرأ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا وحفظ كذا وفعل كذا وحضر درس كذا، وهذا وجد عند طلاب العلم حتى المتقدمين منهم من الرواة يزعم أنه سمع من فلان ولم يسمع منه. بعضهم افتضح، بعضهم افتضح، سئل عن التاريخ، تاريخ مولده، فإذا به قد ولد بعد موت الشيخ الذي ادعى أنه رآه وسمع منه. وقس على هذا أشياء كثيرة موجودة في صفوف المتعلمين، بعضهم يزعم أنه لازم فلان وما لازم، بعضهم يزعم أنه قرأ من الكتب ما قرأ، وبعضهم يزعم أن فلانا ذكر فيه ما ذكر أو أثنى عليه كذا، وما ما صار شيء. ومثل ما أشار الشيخ، تدليس الشيوخ إذا سمى شيخه أو وصفه أو كناه أو لقبه بأمر لا يشتهر به ولا يعرف به، فهو على حسب الباعث عليه. إن كان قصده بذلك التفنن في العبارة، وأنه يرى أن السامعين ملوا من قوله حدثنا فلان بن فلان بن فلان باسمه الصريح، فاقتصر على كنيته، أو وصفه بوصف لا يعرف به، أو نسبه إلى جد لا يتوقع أنه هو، كان الخطيب البغدادي يفعل هذا كثيرا. لكن إن ترى إن قصد بذلك تمشية الراوي الضعيف، لأنه يلتبس براوي ثقة اشتهر بهذه الكنية، لا شك أن هذا محرم. وكذلك إذا قصد أنه مكثر من الشيوخ وهو في الحقيقة مقل، ليلبس على السامع أنه سمع من 10 وهو في الحقيقة 2، لكنه أحيانا يكني وأحيانا يسمي وأحيانا يلقب وأحيانا ينسب إلى جد وأحيانا ينسب إلى كذا. مقصود أن مثل هذا الشاب. وقوله وهل يدخل في ذلك انتعال المرأة للحذاء العالي، يعني مثلا إذا كانت قصيرة فأرادت أن تظهر بين الناس بمظهر غير واقعها، لا شك أن إنها إن كانت قصرها مما يورث السخرية بين الناس ويجعلها محل استهتار واستهزاء من الناس، فمثل هذا مثل ما يقال في العمليات التجميلية ونحوها أمره سهل. على أن الأصل في الكعب العالي إنما جاء من امرأة بغي يهودية من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. وعلى كل حال هو مذموم أيضا أثره على اللابسة الحسي والمعنوي واضح، لكن يبقى أنه على حسب قصر هذه المرأة، إن كان في طولها قصرها شيء واضح بحيث يسخر من الناس، أو أرادت أن تظهر مظهر مناسب بحيث تغطي ما فيها من عيب، فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. الملازمة غير قرار، يعني كونه قرار غير كونه لازم، وكونه يذكر بعض ما يدل على أن له صلة خاصة بالشيخ وفي الحقيقة ما له صلة إلا من خلال الدرس، ويريد أن يتشبه بذلك وأنه مقدم من الشيخ وأن له عليه يد أو ما أشبه ذلك، هذه مسألة تقدر بقدرها. لكن يبقى أن الحد الأدنى للطلب أن يحضر عنده دروس بحيث ينطبق عليه التثلمذ العرفي. أما إذا أخذ مسألة أو مسائل أو سمع له شريط أو حضر له محاضرة أو حتى دورة ما يسمى شيخا، ما يسمى شيخا. نعم. إذا قال بالجامع فلا مانع من ذلك، لا مانع، لا شريط فألا يريد بالجامع تعظيم النفس. أما إذا أراد أنه قرأ هو وغيره على الشيخ، نعم هو وغيره على الشيخ يعني بقراءة غيره، فيتجوزون بها مثل ما يكون سمعنا وأخبرنا وحدثنا، مع أن الاصطلاح تفاوت في هذا ترك كل ما يفهم خلاف المراد. يقول هل الإمام إذا رأى كثرة المصلين في الصف الأيمن أن يقول لهم اعدلوا الصف، وذلك بأن تنتقل جماعة إلى الصف الأيسر؟ النصوص الصحيحة الثابتة وردت في فضل ميامن الصفوف، ميامن الصفوف، وأن يمين الصف أفضل من شماله من يساره، مع أنه جاء في الشمال حديث عند ابن ماجه من عمر شمال الصف كان له كبلان من الأجر، وتوسط الإمام مطلوب بلا شك، والحكمة في كون موقع الإمام في منتصف المسجد يدل على أن عمارة الشمال مطلوبة. وكان عندنا شخص كبير السن جدا وتوفي رحمه الله، لكن رأى في ميمنة الصف زيادة على اليسار، قال انتقلوا الأخوان هنا لليسار، ترى المسألة ما تفرق. قلت له لا، يمين الصف أفضل. قال أجلنا بننقل المحراب لها الزاوية عشان كل مسلم يمين الصف. على كل حال الأفضل الذي جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة يمين الصف، وشماله إذا بان الفرق وظهر اليمين أكثر بكثير يعدل الصف، لا مانع من عدل الصف. في إحدى الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم جعل في كل فصل صندوق للتبرعات، وأشعر به الدارسات بأن الفصل الذي يكون تبرعه الأكثر في نهاية الدورة إن لهن جوائز قيمة، ما حكم هذا؟ هذه مقايضة لمقابلة، ما يجوز مثل هذا. لكن لو حثت على هذا وقيل أن الذي تبرعاتهم أكثر ثوابهم عند الله أعظم فلا واضح. ما أن يتبرعوا من أجل الجواز. يقول أحد مشايخ القراءات إذا كان يوم إعطاء الإجازة وختم القرآن قام بالآتي: جعلها يوم الجمعة في الساعة الأخيرة بعد العصر، يعني تخصيص هذه الساعة بعد العصر لا شك أنها مظنة إجابة، وجاء بها الأخبار وقول مرجح عند أهل العلم أنها هي ساعة الاستجابة في يوم الجمعة. لكن هل معنى الاستجابة على سبيل المثال أن يفعل فيها من القرب غير الدعاء؟ جاء في وصفها أنه من لا يصادفها عبد المسلم قائم لله، يعني يصلي حين تجاب دعوته، والصلاة ممنوعة في هذا الوقت كما هو معروف، لكن من انتظر كما في الخبر نفسه من انتظر الصلاة فهو في صلاة، فالذي ينتظر صلاة المغرب ويدعو الله جل وعلا لا شك أنه يصالف هذه الساعة إلا ما يكون ثم مانع، لأنه سبب للإجابة والموانع معروف أثرها. إذا كان بدل الدعاء وبدل الذكر وبدل التلاوة دارس مثلا، لا شك أن الاشتغال بمثل الدرس أفضل من التلاوة ومن الدعاء لأن نفعه متعدد. لكن لو اقتطع من الوقت شيء يسير للدعاء لطابق الواقع. وعلى كل حال جاء في الخبر: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فالذكر شأنه عظيم. يقول: جعلها يوم الجمعة الساعة الأخيرة بعد العصر. إذا كان هذا الختم يتضمن دعاء كما كان بعض الصحابة أنس بن مالك يجمع أهله يوم الختم ويدعو ويؤمنون، إذا كان يتضمن ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى، على أن لا يتخذ عادة وديدا، لأنه تخصيص بغير مخصص، تخصيص بغير مخصص، فليس من عمل السلف مثل هذا، لكن قد يكون من لازم عمل السلف ختم القرآن في هذه الساعة. كيف يكون من لازم عمل السلف؟ نعم، الأسباب. إذا كان يختم القرآن في سبب ورتبه على طريقة السلف، فلا بد أن يكون يوم الختم واحد، لأن الأسبوع سبعة أيام، فكونه يكون في هذه الساعة من لازم عمل السلف وإن لم يكن من عمله. جمع الحاضرين الختمة على شكل حلقة إذا كانوا للدعاء ويؤمنون فلا مانع إن شاء الله تعالى في علي أنس. يقول: يقرأ المجاز إذا بقي الثمن الأخير مع الفاتح وخمس آيات سورة البقرة. إذا بقي الثمن الأخير يقرأ ليسمع الحاضرين أنه ختم القرآن. على كل حال ترتيب هذه الأمور بحيث لا تختل في يوم من الأيام ومرة منها لا ينبغي، لا مانع أن يفعل هذا أحيانا ويفعل غيره أحيانا، مع الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة، وهذا لعله اعتمادا على حديث الحال المرتحل الذي يختم القرآن ثم يبدأ فيه من جديد، لعله من هذا والحديث ضعيف. دعاء ختم القرآن مع رفع اليدين عند الدعاء، الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليدين، وثبت برفع اليدين أكثر من 100 حديث وفيه مصنفات يعني في الدعاء، ومنه دعاء الختم، لكن ينبغي أن لا يكون أمرا مرتبا لا يختل البتة، فإذا فعله أحيانا ولو كان غالب الأحيان الحوال وتأخر وخل به مرة ومرات لا مانع منه إن شاء الله تعالى. هذا يقترح أن يكون كتاب العتق والولاء، يقول: كتاب العتق والولاء ما نحتاج إليه كثيرا في هذا الزمن، فلعل الشرح يكون مختصرا جدا لكي ننتهي من الكتاب. هذا طلب وجيه، لكن ليس معنى أن الحكم الشرعي توقف في وقت من الأوقات أن المسألة تلغى من كتب أهل العلم، لا، ولو قلنا بهذا لقلنا أن كل شخص لا يقرأ إلا ما يخصه، لا يقرأ لا مانع مثل هذا، ولا سيما ان اكثر المسائل واضحه، مسائل الرفق اكثرها واضحه. ما رايكم بموسوعه شروح الموطا وتنصحون باقتناء هذه الموسوعه لاشتمال التمييز والاستنكار والقبس؟ موسوعه طيبه وطباعتها جيده، لكن لو جعل بدل القبس المنتقى للباجي لكان اولى، ليكون طالب العلم بعد ذلك ما يحتاج الى غيرها. يقول ما صحة هذا الحديث أخرج بالطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق قال أمن أمية بن عبد الله بخراسان فقرأ بهاتين السورتين إنا نستعينك ونستغفرك. على كل حال نكارة ظاهرة، ليست بسورتين وليس ما يقرأ في القرآن. يقول هل كان عمر رضي الله عنه يقرأ فامضوا إلى ذكر الله، وهل هي غير فاسعوا؟ لأن هذا محتج بالرافض على تحريف القرآن. على كل حال قبل الإجماع، إجماع الصحابة على ما بين الدفتين في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، القرآن أنزل على سبعة أحرف، ولا مانع أن يقال امضوا واسعوا في بدل مثل أقبل وتعالى وهلم، وهذا معنى الأحرف السبعة. ثم بعد ذلك اتفق على حرف واحد الذي أثبته عثمان رضي الله عنه بين الدفتين، وهو الذي الموافق للعرضة الأخيرة بين جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق والولاء، باب من اعتق شركا له في مملوك. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال مالك رحمه الله تعالى: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده، يعتق في العبد
سيده
صلى الله عليه وسلم، في العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما اعتق سيده. وسمى من ذلك الشقص، وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليس هم ابتدأوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم، وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته، وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت، لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر. قال مالك: ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجعته ولم ينفذ عتقه، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات اعتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العتق والولاء. وفي بعض النسخ كتاب العتق والولاء بسم الله الرحمن الرحيم. بعضها البسملة مقدمة على ترجمة الكبرى وبعضها مؤخرة. ويوجد مثل هذا في صحيح البخاري، أحيانا يذكر البسملة قبل الترجمة وأحيانا بعدها. والأصل أن يبدأ بالبسملة، هذا الأصل أن يبدأ بها بين يدي الكلام، ومن قدم الترجمة عليها جعل الترجمة بمنزلة اسم السورة في المصحف، بمنزلة اسم السورة في المصحف، وهي مقدمة على البسملة في جميع السور، فسواء قدمت أو أخرت فلا إشكال إن شاء الله تعالى. قول كتاب العتق والولاء، العتق إزالة الملك، إزالة الملك وتحرير الرقيق، وتحرير الرقيق، كما يقال عتقت البنت، يعني إذا كلفت وخرجت عن امتهان الطفولة وعتق الفرس وغير ذلك. مرنا بإخراج العواتق، مرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. شاهد العواتق كم عاتق، وهي البنت التي كلفت أو قاربت التكليف، قال العلم لأنها عتقت عن امتهان الطفولة. الطفل ما يهاب مثل ما يهاب المكلف، ولا يعامل معاملة المكلف، مع أن المعاملة حسنة مطلوبة للجميع، لكن هذا سبب التسمية. الولاء، الولاء هو الأثر المرتب على العتق، والأثر الذي يترتب على العتق وبه يكون الإرث، وبه يكون الإرث من المعتق يرث المعتق. باب من اعتق شركا له في مملوك، الشرك النصيب والشقص على ما سيأتي بالخبر أو في كلام مالك، وقصد النصيب يكون عبد مشترك بين أكثر من سيد، يملكه اثنان لكل واحد النصف أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أو أقل. من أعتق شركا له في مملوك، عبد بين ثلاثة، واحد أعتق نصيبه، فهذا إن كان له مال، إن كان له مال على ما سيأتي بالحديث يبلغ ثمن العدل، قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصهم، كمل لهم أثلاث ويعتقه كاملا، لأن الشرع يتشوف إلى العتق. طب إن لم يكن له مال، يقول إلا فقد عتق منهما عتق، من عتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، يعني هذا العبد 12,000 وله ثلثه قوم 12,000 ودفع 8، 4 للشريك الثاني و4 للشريك الثالث، ثم بعد ذلك تحرر العبد. إن لم يكن له مال عتق منهما عتق. يعني في بعض الروايات جاء ذكر الاستسعاء، ذكر الاستسعاء، وإلا يستسعى العبد. شو معنى يستسعى؟ نعم،
يسعى في طلب
فكاك بقيته، يسعى في طلب فكاك بقيته. فإذا لم يكن له مال أعتق الثلث أو النصف، لم يكن له مال، قيل له، قيل العبد اسعى في بذل المال لمن لم يعتق. إن كان السيد المعتق الذي أعتق البعض له مال يكمل لعتق البقية ويعوض الشركاء، وإن لم يكن له مال فإن العبد يستسعى، يستسعى. وإلا فقد عتق منه ما عتق، إذا لم يتسمى مال ولا استسعاء. رفض العبد أن يستسعى، قلنا والله ما عندي قدرة على الكسب، فإنه حينئذ يكون مبعضا، مبعض. والمبعض عند أهل العلم يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. تفويت النصيب على الشريك بتصرف غيره، يعني هذا الحديث قوم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. افترض ان الشريك قال انا لا اريد مال، انا اريد نصيبي من هذا العبد، له ذلك وليس له ذلك. الحديث يقول من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاءه حصصهم، يعني باختيارهم ولا قهر عنهم. نعم، هذا واضح من الحديث. لماذا؟ لأن الشرع يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى العتق، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. العتق جاء فضله، وأنه من أفضل الأعمال، وأن من أعتق عبدا كان فكاكه من النار، من أعتق امرأتين كانتا فكاكا له من النار. وهذا من المواضع الخمسة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل. أعتق عبد واحد ذكر كان فكاكه من النار، أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار، فدل هذا على أن عتق أنثيين يقابل عتق ذكر واحد. وهذا كما قرر ابن القيم في الهادي، يقول هذا من المواضع الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل، يعني منها الإرث، العتق والإرث والدية والشهادة والعقيقة، خمسة. هذا الحديث متفق عليه، وفي بعض رواياته ذكر الاستسعاء على خلاف بين أهل العلم هل هي مرفوعة أو مدرجة، ولذلك لم تذكر هنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني في المدينة بلدهم ومذهبهم، في العبد يعتق سيده منه شخصا، يعتق نصيبه النصف الثلث السدس أكثر أقل، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، إنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشخص. نعم، ما يعتق منه إذا كان بعد الموت، يعني أوصى بعتق نصيبه، أوصى بعتق نصيبه، هل يقال إذا كان له مال يعتق باقيه؟ هو في هذه الحالة ليس له مال، في هذه الحالة ليس له مال، لأن بوفاته انتقل المال إلى الورثة. قال: الأمر المجتمع عليه عندنا، في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثه وربعه ونصفه أو سهم من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما اعتق سيده سمى من ذلك الشخص، وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، يعني وجدت ونفذت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، يعني في حال الصحة هو مخير، اعتق الجميع اعتق البعض، لكن بعد وفاته المال ليس له، انتقل إلى الوارث، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره، وهذا واضح. فكان يعتق ما بقي من العبد على قوم آخر، فكيف يعتق ما بقي على قوم آخرين الذين هم الورثة، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة، يعني ما يلزمهم، لأن ماله قد صار لغيره. يعني وش المتجه هنا في هذه الصورة؟ إذا أوصى بعتق البعض، بعتق نصيبه، الآن لا يلزم أن يؤخذ من ماله فيدفع للشركاء، إنما يبقى مبعضا أو يستسعى. يعني مسألة الاستسعاء، هل في فرق بين حياة المعتق وموته؟ نعم، ما في فرق. فإما أن يستسعى ويطلب منه أن يسعى في زكاه بقيته، أو يكون مبعضا. شو؟ لا، هو تصرف في مال غيره، تصرف في مال غيره. يعني هو أوصى بثلث ماله، بشير الإمام عليه إن شاء الله، ولا يثبت له، إنما صنع ذلك الميت الذي هو الذي أعتق، وأثبت له الولاء، وأثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره، فلا يحمل ذلك في مال غيره، إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته. إذا كان وصية صارت قيمته الثلث فأقل من التركة، فإنه حينئذ يعتق باقيه من أصل من ثلث الميت، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته، ليس لشركائه قالوا أعتق لما لنا دعوة، نريد، ليس هذا لازم للشركاء ولازم للورثة إذا كان بالثلث فأقل، وليس للشركاء يبعو ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت، لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر، الثلث رايح رايح. لكن إذا كان الثلث مما أوصى به مما يعود، مما تعود غلته إلى الورثة أو بعضهم بالوصف، إذا قال ثلث مالي أوصى بعتق نصيبه من العبد، وبقية الثلث يصرف ريعه لمن يطلب العلم، الأقرب فالأقرب، أو للمريض يعالج منه أو كذا، ثم قوم هذا العبد فوجد أنه يقضي على الثلث كاملا، هل للورثة أن يتدخلوا في مثل هذا؟ نعم، على كلام الإمام ليس لهم أن يتدخل، ولو حرموا من غلة، وحرم بعضهم بوصفه من غلة هذا الوقت، من غلة هذا الوقت. قال مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض، ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه، عتق عليه كله في ثلثه، لأن له أن يتصرف في الثلث، ولو كان مريضا مرضا مخوفا على ما تقدم، مثل الحامل التي قربت ولادتها، ومثل من حضر الصف، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه، لأن للموصي أن يرجع في وصيته، وهذا حكم حكم الوصية، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات أعتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله، وهذا ظاهر فر على ما تقدمناه.
صلى الله عليك. باب الشرط في العتق. قال مالك: من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيدي ان يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال او خدمه، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى، فأعطي شركاء حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك: فوإذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشرط في العتق. قال مالك: من أعتق عبدا له ثبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه لأن يكون حرا، تثبت له أحكام الأحرار، تجوز شهادته لأن شهادة العبد لا تقبل، هذا بخلاف روايته، لأن روايته مقبولة، تعديله مقبول للرواة لكن تعديله للشهود لا. وتتم حرمته أن يأخذ أحكام الأحرار، لا شك أن العبد ناقص بالنسبة للحر، ناقص الأحكام، وإذا اختلف في بعض تصرفاته فاستعمل فيه قياس الشبه، استعمل فيه قياس الشبه، يعني هل يلحق بالحر؟ يعني هذه المسائل التي يختلف بها أهل العلم ويرجعون في ذلك إلى القياس لما لا نص فيه، هل هو مقيس على الحر أو على البهيمة التي تباع وتشترى. وعلى كل حال هذه لعله يأتي لها مناسبة. فليس ويثبت ميراثه، فليس للسيد يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة. يعني إذا بت عتقه اعتقه في حال حياته ثم بعد ذلك أراد أن يستخدمه أو أراد أن يشترط عليه، قال هو عتيق لكن شريطة أن يخدمني، ولو خدمة جزئية ونوع واضح من الخدمة، أنا بعتق فلان لكن يوصلني المسجد ويردني كل يوم، ليس له ذلك، لأنه إذا عتق صار حرا ولا سلطان لسيده عليه، مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، ولا يحمل عليه شيئا من الرق. شو معنى هذا؟
يعطل جزء من نافع لصالح،
ولا يحمل عليه شيئا من الرق،
يعني العتق هو
هو قال فليس لسيده يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال وخدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق.
لا يملك منه شيء، مثل وقت معين أو جزء معين يكون من كله،
يعني لا حسي ولا مال أبدا، خلاص صار في مصفه كأنه. ولذا لما عتقت بريرة وزوجها لم يعتق خيرت هل تبقى معه ولا تبقى، فاختارت عدم البقاء وتم لها ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمها بالبقاء إنما أشار إليها. فإذا عتق على سيده انتهى، إن أراد أن يخدمه مكافأة له بتوعه واختياره فالأمر إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصا ما أعتق على عبد. هذا العبد المعتق إذا خدم سيده بتوعه واختياره فهل يقبل السيد؟ أو نقول إن هذا رجوع في بعض ما تخلص منه لله جل وعلا؟ هل نقول هذا رجوع كالعود في الهبة والصدقة إذا قبل ذلك؟
قبل العقوب
عتق وانتهى، عتق وصار تردد عليه ويخدمه، أو نقول هذا من باب المكافأة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه،
من طب نفس ما صنع
يعني. هو الكلام مسألة طب نفس من غير طب نفس تقدم.
طب نفس
إذا كان بحيث يأتي إليه كل يوم المغرب يصب القهوة لضيوفه. قال له والله ما لكني بالفعل يعني اعتقني وحررني من الرق أنا خدمه.
أشكر الناس بما
يشكر الله. نعم. لا شك أن الله مكافأة، لكن يبقى أن النفوس في مثل هذه التصرفات لا يمكن ضبطها. لا يمكن ضبطها. افترض أن أخذ شهر يتردد عليه كل يوم يصب القهوة لضيوفه من باب المكافأة ومتخلف يوم.
هذا راح هو رفيق. هذا العيب على
لا الكلام على أن النفوس إذا عودت شيء خلاص صار حق من وجهة نظرهم. فهل مثل هذا التصور يؤثر أو لا يؤثر؟ الآن هو حر يملك تصرفاته ما دام عتق، فهل نقول أن الصيد من الورع أن لا تقبل منه شيء؟ وأنك ما دام أخرجته لله أترك جميع التصرفات هنا، خلي يصب قهوة محل ثاني وخلي يترك. وهل إعطاؤه من الأجرة مثل شراء الصدقة؟ أو قال إنه إذا كان النظر لحظ المعتق لا يجوز، وإن كان النظر فيه لحظ المعتق جاز. يعني افترضنا أن شخص تصدق بصدقة فوجدها تباع بثمن بخس فأعطى فيها ضعف القيمة، يلام ولا ما يلام؟ أعطيت صاحبك زميلك كتاب ثم بعد ذلك وجدته يبيع الكتاب بنصف قيمته أو ربع قيمته فاشتريته بأضعاف ما أراد بيعه به. يعني لم يكن الورع أن لا يشتريه ولو كان في حظ، لأن مثل هذا يتدرج إلى أن يشتري صدقته بأقل من الناس أو يرجع فيها، قد يعرضها للبيع فلا تسلم إلا شيء يسير ثم يأتي هذا يسوم ويقول خذها صاحب معروف علينا خذها بدون مقابل. المقصود مثل هذه الأمور ينظر فيها الإنسان لا ينظر فيها إلى حظ نفسه ليكون رجع بشيء مما أخرجه لله جل وعلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عدل قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصا ما تعلق عليها. قال مالك فإذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق، فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته، يعني لم يكن شرك يعني مشارك فيه، فهو أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق، يعني لا يبقيه مبعضا أو شيء من الرق أو بشيء يشبه الرق من الامتهان والخدمة. نعم
صلى الله عليك.
إيه بعض الأرقة لا سيما من النساء كبيرات السن تقصد الله من أبعد ما بلعتك وين أروح لأعتقد؟ هذا حصل وين أروح إلا أجلس وعلى وضعي أبي العتق. فهل في عتق مثل هذه المرأة من الفضل مثل ما في عتق رجل كامل التصرف ويستفيد من نفسه ويستفاد منه أكثر من بكثير من هذه المرأة؟ لا شك أن مثل هذا تفاوت. وأيضا عتق من يظن به أنه يكسب الأموال هل عتقه مثل عتق من يتوقع منه أنه يكون من علماء الأمة مثلا؟ لا شك أن هذه أمور تتفاوت. نعم مر بنا أنه لا يجوز له أن يشترط. نعم لكن خدمة النبي عليه الصلاة والسلام مما يتشرف بها كل مسلم، وما دام ما اشترط شيئا لنفسه هو فالتهمة منتفية. لو اعتق عبدا له قال على ان تخدم المسجد، انا ما لي منك خدمة، اخدم المسجد وانت حر، له ذلك وليس له ذلك، يعني ما اشترط شيئا لحظ نفسه. مثل هذه الصورة. نعم.
صلى الله عليك. باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين رحمهم الله تعالى أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك رحمه الله تعالى: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وحدثني مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم.
اسمه عجز حكمي سببه انكفر بيه شكيه يبقى رزقي يبقى رزقنا شمعنا. لا، الاستدامة تختلف عن الابتداء، الاستدامة تختلف عن الابتداء، فالكلام في الابتداء لا بد فيه منه. نعم. وأولاده أولاد الرقيق مثله ولد يتبع أمه حرية ورقة، فقد ولدوا في الإسلام. إيه، هم يتبعون أمهم، يتبعون الأم، فقد ولدوا في مسلمين الإسلام، مع ذلك استمر القوم. فالمسألة مسألة ابتداء، أما مسألة الاستدامة لا تختلف. يقول رحمه الله: باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن غير واحد عن حسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث العبيد. نعم، هذا يرويه الإمام مالك رحمه الله بدون ذكر الصحابي، فهو مرسل ومعلوم أن الإمام مالك احتج بمراسيل، ووصله مسلم رحمه الله من حديث عمران بن حصين. فهذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يملك ستة عبيد فقط، لا مال له غيرهم، فأعتق الستة، أعتق عبيد له ستة عند موته، يعني لو أعتقه في حال صحته. نعم، ينفذ. نعم، كما لو خرج من جميع ماله في حال صحته، لكن هذا عند موته فليس له أن يتصرف إلا بالثلث وأقل. فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني أقرع بينهم، ساهم فكان من المدحضين، يعني أقرع قرعة، والقرعة شرعية. فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد، فأعتق ثلث تلك العبيد، أعتق اثنين ثلث الستة بالقرعة، قراءة لا شك أنها شرعية، وإلا لو قال الاثنان هو الأربعة لم يبقى عليهم الرق، ماذا الأخوان يعتقون ونحن نبقى في الرق؟ ليس لهم ذلك، لأنها قرعة وقرعة شرعية خلافا لمن حنفية، حنفية ما يرون القرعة. فباعهم النبي عليه الصلاة والسلام في من يزيد، نعم، أم في الحراج. قال مالك من بلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيره، لكن لو كان له مال غيرهم اعتق منهم بقدر ثلثه، لأن له أن يتصرف في مرضه بالثلث فأقل. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان. أبان هنا مصروف ولا ممنوع؟ الآن الضبط الضبط في الكتاب ممنوع من الصرف لأنه نصبه بفتح، والأرجح أيهما أرجح؟ نعم، أيهما أرجح؟ من الصرف؟ ها؟ يعني الأرجح الصرف. طيب عندنا المقترن بألف ونون زائدتين ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، فهل هذا فيه ألف ونون زائدتين أو نقول النون أصلية من الإبانة لا من الإباء، فيكون حينئذ مصروفا؟ ويقولون كلاما معروفا مشهورا، من منع أبان فهو أثام. نعم، مع أن ابن مالك مالك الإمام في العربية المشهور صاحب الألفية يمنعه من الصرف. إن رجل في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيق قال لهم كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، يعني الذي للميت من ماله الثلث، فإذا خرج سهم الميت الذي هو الثلث يعتقون. فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليهم السهم، وهذا مؤيد للقبر حديث الصحيح. والإمام مالك يذكر مثل هذه التصرفات من الصحابة والتابعين ليبرهن على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ.
نعم. بعض القضاء في مال العبد إذا عتق. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله. قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترط، وذلك أن عقد الكتابة وعقد الولاء إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليس بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده.
يقول مالك رحمه الله تعالى باب القضاء في مال العبد إذا عتق. أولا، هل العبد يكون له مال أو لا يملك؟ الجمال لا يملك ولا بالتمليك، وعند مالك يملك بالتمليك، وعلى هذا يتصور أن يكون له مال. والذين يكون لا يملك بالتمليك أموره خاصة به كثيابه وأثاثه الذي جرى العرف على أنه له يتباعه، يعني إذا بيع العبد هل يباع عريان أو يباع بثوب؟ يباع بثوب، ويباع بما يتبعه عادة. قال: حدثني مالك عن شهاب أنه سمع يقول: مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله، يتبعه ثوب، يتبعه فراشه، يتبعه أشياء حاجاته الخاصة به التي جرى العرف بأنها لا يستعملها غيره. يقول: مضت السنة، والقائل تابعي وليس بصحابي. أما إذا قال الصحابي السنة فلا يريد بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسالم بن عبد الله بن عمر قال للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر، يعني يوم عرفة. وجعله أهل العلم من المرفوع لأنه بحضرة أبيه وإقراره، فمثل ذلك قال أنه من السنة عن المرفوع أو سنة الخلفاء كما يقول بعضهم. نعم، الأصل أن السنة إنما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت من تابعي صار لها حكم الرفع لكنها ليست متصلة، ستكون مرسلة. قال مالك: ما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه. المكاتب هل يملك أو لا يملك؟ هو رق ما بقي عليه درهم، لكن ملكه ضرورة، يعني كونه يملك ضرورة، يعني كيف يوفي لمكاتبه وهو لا يملك؟ لابد أن يملك من أجل أن يعطي سيده مما كسبه، وإن لم يشترطه، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء. الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. نعم، الولد يختلف عن المال، لا شك أن الولد له أحكامه والمال له أحكامه، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما، يعني حكمهم حكمهم، ليسوا بمنزلة أموالهم التي يمكن الانفصال عنها حكما. لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. ما يتبع العبد سماه النبي عليه الصلاة والسلام ماله، فهل يدخل فيه النقود؟ عند مالك يتبع، ما في إشكال، لأنه قد يملك نقود، لكن عند غير مالك ما يملك. فإذا بيع وعنده 10 دنانير مثلا، بيع العبد ب100 دينار ومعه 10 دنانير، يصح البيع ولا ما يصح؟ يعني كتاب و10 ب100 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، يعني بيع المحل وفيه دراهم، فقال بيعته في الدرج دراهم، تتبع ولا ما تتبع؟ نعم، سنة يستفيد،
يعني ما إلا العبد مو بلا المشتري جديد لأنه يملك أصلا، والذي باعه أصلا ما يملك النبي ما له، هذا حر،
والذي يقول لا يملك
هذا هنا المسألة،
يقول يأخذ السيد،
يأخذ
السيد لأنه له، ما خرجت من ملكه أصلا.
يعني ما يطلع
مسألتنا إذا بيعت بقالة مثلا والدرس فيه تراخ، تكون تبع البيع ولا من تبع البيع؟ تحتاج استثناء ولا تحتاج استثناء؟ ها؟ شو؟ يعني هل هذه قريبة من مد عجوة؟ درهم ومد ودرهم بدرهمين؟
شبيهة.
نعم؟ إذا قلنا الدرهم مد ودرهم بدرهمين، جعلنا الدرهم في مقابل الدرهم والمد في مقابل الدرهم الثاني، لكن الذي يجعل مع الدرهم مع المد درهما في مقابل درهمين يقال شيء هذا لولا الاختلاف بين الدراهم لكان العمل ضربا من العبث، لكن عندهم الدراهم تختلف منها الناقص ومنها المغشوش ومنها، فدل على أنهم يقصدون مثل هذا، لأنك درهم ناقص وزنهم شيء يسير ثم يعطيك لك درهم كامل في مقابل هذا الدرهم، ولذا منعهم منعهم. طيب كرتون مناديل فيه ريال وبيع بريالين يؤثر في البيع ولا يؤثر؟ لماذا؟ لأن الريال هو الريال، الريال هو الريال، ما تقول الله هذا منشق سواليا لله رب، لا، لكن الدرهم بقدر ناقصه ينقص لأنه بالميزان. هذا دي مسألة تدخل فيها إذا كان الشراء الباعث عليه هو الدراهم له حكم، وإن كان المقصود الحليب والبقية تبع هدية ما فيها شيء. وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليس بمنزلة أموالهما، ولا شك أن الاختلاف واضح بين الأموال والأولاد، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك بن معين ذلك أيضا العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما، لأن أم الولد حكم حكم الإماء ما لم يمت السيد فإنها يعتقها ولدها. قال مالكم ما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك، واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك، يعني إذا كان عنده 5 أولاد نعم فباع الأب، السيد باع الأب وقال له والله شريت حسب ما شاء الله هالشباب تبعه نعم، لأن هذه أمور يحصل فيها إشكالات كثيرة ولابد من الانتباه لها، نظائر صور، يعني شخص راح للحراج وشنط السيارة أثاثي بيبيعه، حرج عليه 10 20 100 200 300 وقف على زيد بن نسل قال شعف نزل الأثاث نزل الاستبنة نزل العفريت كلها لفها الشنطة، ما يقع هذا محصول كان، وهذا يقول الله معك الأثاث العفريت والاستبنة تبع السيارة ما تبع، مثل هذه الصور ينتبه لها. يقول ما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله، يعني المستثنى شرعا عرفا الاستبنة والعفريت المستثنى ما في أشكال. قال نعم أي نعم إيه، لكن أشكال في حتى عند الجمهور ما جرت العادة بملكه مثل الثوب مثل الفراش تبعه لا، هذا في مسألة المكاتب قد يفلس. قال مالك ما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو ماله ولم يؤخذ ولده، يؤخذ إذا كانت إذا كان أرش الجناية أو قيمة المتلف أكثر من قيمته، فعلى ما مضى يخير السيد بأن يدفع العبد أو يدفع الأرش.
الحين
المهات الأولى دي ما يفعل ولا لا؟ مسألة خلافية والراجح إنه ما يفعل خلاص اعتقد.